أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. قلنا في قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم بأنه يحتمل أن يكون المراد منهم يعني من قومهم أو منهم يعني من البشر، وأن هذه حجة قديمة يقولها الناس في مقابل الرسل ويستغربون أن يكون الرسول من جنس البشر ويعتقدون أن الرسول لابد أن يكون من جنس الملائكة حتى يتمكن من الارتباط بالسماء. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. الكافرون يعني مشركو مكة، هذا تعبير قرآني يراد بهم مشركو مكة وجزيرة العرب. وقلنا أن اتهامهم للرسول بالسحر هذا أيضا اتهام قديم، يتهمون الأنبياء بأنهم سحرة، وذكرنا أنهم اجتمعوا عند الوليد وتحدثوا فيما يمكن أن يصفوا به الرسالة والقرآن وانتهوا إلى هذا الأمر أنهم يصفونه بالسحر لما يجدونه من التفريق بين المرء وزوجه وعشيرته ووالديه، لأن الشباب المؤمن كانوا يتركون أسرهم حبا للرسول وابتعادا عن البيئة المشركة والوثنية، فكانوا يقولون بأن هذا ساحر يسحر الشباب ويبعدهم من آبائهم وأمهاتهم. قال هذا الوليد كما ورد في تفسير قوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وأما قولهم كذاب فهذا أيضا كانوا يعلمون كلهم أنه أبعد منه بعد السماء عن الأرض، وقد عاش بين ظهرانيهم 40 سنة لم يجدوا منه إلا الصدق وإلا الأمانة، لم يجدوا منه أي شيء يصمونه به، ولذلك كانوا يلقبونه صلى الله عليه وآله بالصادق الأمين. فهذا التعبير بأنه كذاب هذا مجرد مؤامرة دبرت بليل، اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على أن يصفوا الرسول بأنه ساحر وأنه كذاب لكي يبعد الناس عنه وينفروهم، وما وفقوا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طبعا هذا هو العيب الوحيد اللي وجدوه في الرسول، ولو كان هذا عيبا فهذا هو عيب البشرية الذي يستنكر البشر طبعا العقل السليم يستنكر عبادة الأصنام والحجارة. هذا هو العيب الوحيد الذي وجدوه في الرسول أنه يجعل الآلهة إلها واحدا، يعني يستنكر ألوهية الحجارة والتماثيل والأصنام. خب طبيعة البشر أنه إذا خابت ظنونه وآماله من الأسباب الطبيعية، وهو بالطبيعة راح يخيب، يعني الأسباب الطبيعية ما تهيئ لنا كل ما نأمله وكل ما نرجوه. طبيعة الأمر أن الإنسان يحب أن يكون ثريا، يحب أن يكون غالبا، يحب أن يكون سليما، والطبيعة تأبى عليه. طبيعة الإنسان يحتاج إلى أمور لا يصل إليها، يمرض يموت، فهو يحاول مقاومة الطبيعة بشتى الوسائل وتأبى عليه الوسائل. فبالطبع يحاول الوصول إلى مآربه بالوسائل الغيبية اللي يجهلها، كما نجده في مجتمعنا، خصوصا مجتمعنا هذا الساذج، من الركون إلى الخرافات، إلى السحر، إلى الشعوذة، إلى أصحاب الطلاسم والأدعية إلى آخره من هالقبيل، وما يصلون إلى شيء، ولكن يتصورون أن هذا هو الطريق، حيث تنسد عليهم أبواب الوسائل الطبيعية. وهكذا كان البشر قديما، فحيث لا يجدون الوصول إلى مآربهم عن الطرق الطبيعية يتوسلون بالأصنام وبالتماثيل، ويتصورون أن هناك أرواحا غيبية تنجيهم من هذه المهالك. وهؤلاء عرب الجزيرة كانوا يعتقدون بالله ويعتقدون أنه خالق الكون، ولكن الألوهية عندهم لا تتبع الخلق، وإنما تتبع ما يأمله الإنسان من مطامع وما يحذره من مخاطر. فهو يعبد من يتصور أنه ينجيه من المخاطر ويهيئ له مطامعه، وحيث ليس هناك أسباب طبيعية توصله إلى كل مآربه، فيتوسل إلى هذه الأسباب المجهولة بتصور أنها تفيده، الأصنام، التماثيل، السحر، الشعوذة إلى غير ذلك. ولذلك استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدا. طبعا كثير من المفسرين، أو على الأقل بعضهم، تصوروا أن المشكلة هو في التوحيد، يعني المشكلة هو نفي التعدد وأن الإله واحد. لا، هذا مو مشكلتهم، مشكلتهم نفي ألوهية الأصنام. ولذلك لم يقولوا أحصر الألوهية في واحد، أو أجعل الألوهية في واحد، لا، أجعل الآلهة إلها واحدا. يعني المشكلة عندهم هو نفي ألوهية الآلهة اللي هم الأصنام، هذا اللي ما يقبلونه. والجعل هنا بمعنى الاعتبار، يعني هل اعتبر، لأن هذا مو جعل تكويني، يعني مو أنه جعل الألوهية في هذا الشيء، الألوهية مو بيد الإنسان. أجعل يعني هل اعتبر الآلهة إلها واحدا؟ فهذا أمر مستنكر عندهم، أن يكون الإنسان يمنع ألوهية هذه الآلهة اللي دأب عليها الآباء والأجداد. هذا المشكلة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني كثير العجب، عجاب مبالغة في كونه موجبا للغرابة والإعجاب، يعني هذا شيء عجيب جدا أن الإنسان إلى هذا الحد يصل به، نكران الجميل إلى هذا الحد أنه ينكر ألوهية هذه الأصنام اللي هم اللي مثلا يشفون من الأمراض، وهم اللي مثلا يهيئون لنا وسائل الرزق. هكذا كانوا يتصورون المساكين. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. انطلقوا يعني ذهبوا، خرجوا من مكانهم، المكان الذي اجتمعوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وآله. يقال في شأن نزول الآية أن القوم اجتمعوا عند أبي طالب عليه السلام وشكوا عنده الرسول صلى الله عليه وآله وأنه ينال من آلهتنا وكذا وكذا، وطلبوا منه أن يطالبه بالكف عن آلهتهم، فأرسل إليه أبو طالب عليه السلام، فجاءه الرسول وعرضوا عليه ما ذكروه، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله: ألكم في كلمة خير لكم مما تطلبونه تسودون به العرب وتطؤون أعناقهم؟ إيش رأبت أعناقهم إلى هذه الكلمة؟ ما هي هذه الكلمة؟ قالوا: نعم، وما هذه الكلمة؟ قال: تقولون لا إله إلا الله. فخرجوا مولولين وهم يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا هذه الكلمة مرة أخرى، لا إله إلا الله، كيف يمكن؟ وانطلق الملأ منهم يقولون أن الآية نزلت في هذا المورد، يعني انطلقوا من هذا المكان اللي اجتمعوا فيه في بيت أبي طالب، انطلقوا أنمشوا، وانطلق الملأ منهم. الملأ يعني الأشراف وعلية القوم اللي يملؤون العيون مجدا وعظمة، كبراء الوجهاء. طبعا هذه عظمة زائفة سواء قديما أو جديدا، ولكن الناس يتأثرون بهذه العظمات الزائفة، السيارات كذا وإلى آخره، بعد هذا الوضع اللي تشوفون، هذه الأمور تؤثر في قلوب الناس. ولذلك موسى عليه السلام قال في دعائه ومناجاته: أنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، وأن هذا يؤثر، نسيت الآية الحين، يؤثر في قلوب الناس ليضل الناس، يعني أن هذا الزينة وهذه الأموال وهذا الفخفخة اللي عندهم والأبهة، هذا تأثر في قلوب الناس، يعني الناس يعتبرون أن هذه عظمة. ولذلك تجدون يعني حتى المصلحين إذا ما ينالون الرئاسة والحكومة ما يقدرون يعملون شيء، الناس ما يجتمعون حولهم، قليل جدا يعني اللي يجتمعون حول الأنبياء، إذا نبي صار له قوة فيجتمعون حوله. فعلى كل حال هؤلاء ملأ يسمونهم، يعني الذين يملؤون العيون مجدا وعظمة، عظمة زائفة. وانطلق الملأ منهم أنمشوا، أن تفسيرية يفسر القول، القول لم يذكر فيما سبق، وانطلق، لكن في لغة العرب عندنا تضمين، يعني هناك بعض الكلمات يضمن معنى كلمة أخرى، يعني وانطلقوا وهم يقولون، وانطلق الملأ منهم وهم يقولون أنمشوا، هذه جملتهم، أنمشوا واصبروا، يعني ترتيب هالشكل، وانطلق الملأ منهم وهم يقولون أنمشوا، امشوا يعني اتركوا، قصدهم من كلمة امشوا يعني اعرضوا عن الرسول ولا تهتموا بكلامه، هذا من باب الاستخفاف والتحقير والاستهانة، يعني لا تهتموا بكلامه، هذا في تعابيرنا ايضا اكو، خل نمشي يعني لا تهتم بهذا الموضوع، امشوا يعني لا تهتموا فيه. واصبروا على آلهتكم، هذه جملة تنم على شيء عن شيء، وهو أنه الجماعة هؤلاء الكبراء كانوا يخافون حتى فيما بينهم، يعني يخافون من تأثر بعضهم أو حتى جميعهم، فيحاول كل منهم تشجيع الآخر، اصبروا على آلهتكم، يعني هذا ينم على أن هناك شيء يخافون ويؤرقهم، يعني يؤرق كبراءهم وخبثاءهم مثل أبي جهل ومثل أبي سفيان، يخافون أن يدب الإيمان في نفوسهم، وهذا معروف عنهم أنهم كانوا يجتمعون، مرة اجتمع جماعة من هؤلاء بدون أن يعلمون، يعني أبو سفيان وأبو جهل وواحد آخر أخنس أعتقد كذا، رأى كل واحد منهم الآخر وهم في ظلام الليل يجتمعون خلف بيت الرسول يستمعون إلى قراءة القرآن، فكل منهم شاف الآخر وشاف أنه أيضا جاي يعني يستمع، فكل واحد منهم طبعا وبخ الآخر أن هذا مو زين وكذا، فكانوا يتفقون على أنهم لا يأتون. وفي الليلة الآتية أيضا ثلاثتهم كانوا موجودين، وهكذا إلى ثلاث ليالي. فاجتمعوا شافوا هذا شيء خطير، يعني هم الثلاثة اللي هم من الكبراء قاعد يتأثرون من هذا القرآن. فيقال بأن واحد منهم وهذا الثالث أخنس بن شريق أعتقد اسمه ذهب إلى أبي سفيان وقال له كيف تجد كلام الرجل؟ قال كلام عجيب وكذا ووصف أنه. فذهب إلى أبي جهل قال كيف تجد كلام الرجل؟ كيف أجد؟ هؤلاء بنو عبد مناف، شوف الحسد، يعني هذا الحسد يبين أنه شنو اللي كانوا يخافون منه، هذا يخاف أن هذا يؤمن، يعني أبو جهل يخاف أن هذا الآخر يؤمن بالله، فيريد أن يعني يشجعه حتى لا يؤمن. بنو عبد مناف عارضونا، أطعموا فأطعمنا، أعطوا فأعطونا، حملوا فحملنا، يعني في هذه الأشياء اللي العرب يعتبرها كرامة وكذا. حتى إذا ساويناهم وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فماذا نفعل بهذه؟ أين نأتي بمثله؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. يعني القضية قضية حسد، قضية أنه إحنا وبني عبد مناف بيننا هذا الشيء، يعني هم يحاولون أن يتكبرون علينا ويأخذون منا الزعامة والرئاسة، وإحنا ما راح نقبل، كل شيء سووا إحنا سوينا مثلهم، ولكن وحي من السماء كيف نأتي بوحي من السماء؟ فلا نؤمن به. على كل حال هؤلاء كان كل واحد منهم يخاف من أن يؤمن الآخر، وأعتقد أنه لولا مثل أبي جهل وأبي سفيان لآمن كثير منهم في نفس الوقت، يعني فهؤلاء كانوا مثل الشياطين يوسوسون في صدورهم ويمنعونهم من الإيمان. واصبروا على آلهتكم، الأمر بالصبر هذا معناه أنه كان هناك تغلغل فيما بينهم أن يتركوا الآلهة، لا اصبروا، اصبروا عليه. ثم أمر بالتعصب، آلهتكم إضافة إليهم، هذه آلهتنا، مو مهم أنهم أصنام، أنهم حجارة، أنهم شيء لا يفيدون لا يضرون ولا ينفعون، المهم أنهم آلهتنا، هذا الشيء نقول به أيضا، نحن نقول هذه ديرتنا، هذا وطننا، هذه أرضنا، إحنا ندافع عن الشيء اللي يتعلق بنا، أي شيء يكون مو مهم، هذا الشيء يضاف إلينا فيجب أن ندافع عنه، هذا مذهبنا، هذا عقيدتنا إلى آخره، ما دام أضيف إلينا فهذا لازم ندافع عنه سواء كان حقا أو باطلا، وهذا خطأ. إحنا يجب أن ندافع عن الحق سواء كان لنا أم علينا، وهذا الشيء اللي ما يتبعه الإنسان. هذول يقولون اصبروا على آلهتكم، مو مهم أن هذه الآلهة باطلة أو صحيحة، المهم أنه آلهتنا فيجب أن نصبر عليها. إن هذا لشيء يراد، هذا في احتمال أنه يعني أنا أحتمل، المفسرين ما يقولون، يعني هذا الشيء المطلوب، أنا أعتقد أن أوضح شيء في تفسير الآية، هذا إن هذا لشيء يراد، يعني هذا هو الشيء المطلوب أن نصبر على آلهتنا، يراد يعني يريده مجتمعنا، يريده كبراؤنا، نريده كلنا، إن هذا يعني هو الصبر على الآلهة، هذا هو الشيء المطلوب، هذا احتمال. هذا أيضا معناه أن هناك تزلزل في قلوبهم، فيقولون بأنه يجب أن نبقى أن نتكاتف أمام هذه المشكلة. والثاني، احتمال الثاني، إن هذا لشيء يراد، يريدون أن يهددوا المجتمع ويحذروهم بأن هناك مكيدة. إن هذا يكون إشارة إلى كلمات الرسول وقيام والرسالة، يعني هذا الذي جاء به الرسول شيء يراد بكم، يراد لكم، يعني هذا شيء، هذه مكيدة، إما أنه شر يريد بمجتمعنا، يريده لمجتمعنا، يريد لها لمجتمعنا التفكك، أو أن هذا الرجل يريد أن يتأمر علينا كما أنه كانوا يقولون. فرعون ملأه كانوا يقولون لموسى وهارون: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني أنتم تريدون أن تتكبروا علينا. نفس الاتهامات موجودة فيهم، يعني كانوا تارة يقولون تريدون أن تخرجونا من أرضنا، تريدون شرا بالمجتمع الثاني، وأن يكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني تريدون التسلط علينا. هذه الاتهامات اللي كانوا يتهمون الأنبياء بها، مع أنهم من الواضح، يعني التاريخ بكل وضوح يبين أن الأنبياء لا كانوا يريدون التأمر، ولا كانوا يريدون التوسع، ولا كانوا يريدون الغناء والثروة، ولا أي شيء من هذه المفاسد اللي يطلبها دعاة الإصلاح الزائفة. الأنبياء كانوا يقصدون الخير للمجتمع فقط. على كل حال، هذول يهددون ويحذرون المجتمع إن هذا لشيء يراد، الاحتمال الثاني، يعني شيء مخفي مو معلوم، مكيدة يراد بكم ويراد لكم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما المراد بالملة الآخرة؟ بعض المفسرين يقولون بأنه المراد يعني آباؤنا الأواخر. الملة الآخرة يعني آباءنا اللي إحنا لحقنا فيهم، فإحنا ما سمعنا عنهم هذا الشيء، فيكون المراد التقيد بتقاليد الآباء، مثل ما هذا منقول عنهم كثيرا، وهذا موجود في جميع المجتمعات. يعني ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، مثل ما هذا أيضا وارد في آيات أخرى. خب هذا شيء بعيد، التعبير بالآخرة ليش؟ خب في الملة السابقة مو في الملة الآخرة، كما أن يقول في مورد آخر: آبائنا الأولين. يعني كل ما تتوغل في القدم يكون أعرق. القصد منه أن هذا تقليد قديم، فإحنا يجب أن نبقى عليه، تقاليد آبائنا القدامى. ليش يقول الملة الآخرة؟ ما له معنى هذا. بعضهم يقول بأن المراد بالملة الآخرة يعني النصارى، باعتبار أن هذه آخر أمة ادعوا أنهم يتبعون نبيا، فهذه أمة. الأمة يعني المجموعة من الناس اللي تجتمع على شيء واحد، دين أو عقيدة أو وطنية إلى آخره. فهؤلاء أمة، يعني آخر الأمم، الملة الآخرة، باعتبار أن الملة مو الأمة، الملة الآخرة، باعتبار أنهم آخر مجموعة اللي كانوا يتبعون نبيا، النصارى. يقولون بأن مرادهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني في النصارى، باعتبار أن النصارى ما يقولون بالتوحيد، يقولون بالتثليث، هكذا يقول المفسرون أو بعضهم. خب هذا يرد عليهم العلامة الطباطبائي وغيره أيضا بأن النصارى المشركين ما يهتمون بالنصارى، ما يتبعونهم. هذا الجواب مو واضح، يعني مو رد عليهم، لأن يمكن للقائل أن يقول بأن المشركين إنما استندوا إلى قول النصارى باعتبار أنهم يتدينون بالرسالات. يعني هذا في الواقع جدل مع الرسول وأصحابه، يعني يقولون المشركون يقولون للرسول بأنك أنت تدعي شيء لم يسبقه إليه الرسالات، لأن آخر رسالة اللي إحنا سمعنا عنها رسالة المسيح وهم يدعون إلى التثليث، ما يدعون إلى التوحيد. أنت تدعو إلى التوحيد، ولكن هذا بعيد في حد ذاته من جهات أخرى. أولا النصارى ما يدعون إلى تثليث الألوهية، يعني بهذا مثل المشركين، يعني المشركين خب يقولون بألوهية الحجارة والأصنام، النصارى خب ما يقولون، يعني هو قضية مو قضية توحيد كما ذكرنا، لأن هذا المفسرين أصلا تصور، أو بعضهم على الأقل تصوروا أن مسألة توحيد، لا، المسألة مسألة نفي ألوهية الأوثان. يعني هذا الشيء اللي استغربوا منه، أجعل الآلهة إلها واحدا، مو أنه قال بالتوحيد، نفى ألوهية الأصنام. ما سمعنا بهذا، يعني نفي ألوهية الأصنام، هذا موجود في النصارى، النصارى ما يقبلون الأوثان، وهذا يقولون بالتثليث، له معنى آخر. هذا أصلا المشركين ما يفهمون أصلا هذا المعنى، حتى النصارى هم ما يفهمون، أكثرهم ما يدرون أصلا شنو معنى التثليث، تسألهم ما يدرون أصلا، هذا له معنى خاص. فعلى كل حال هذا بعيد جدا أن المراد بالملة الآخرة يكون هم النصارى، وإن كان أكثر المفسرين يمكن يقولون هالشكل. الظاهر أنه كما هو يمكن يكون مقصود العلامة الطباطبائي أيضا هذا الشيء، ولو مو واضح عبارته، الملة الآخر يمكن يكون مقصودهم يعني هذا المجتمع اللي نعيشه، يعني العصر الحديث مثل ما نقول. فهذا دعوة إلى التجدد مو إلى القدم، نظير هذا ما كانوا يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، وهذول عندهم تناقضات في عقائدهم، تارة يدعون إلى تقاليد الآباء ويقولون هذا إحنا ما سمعنا في آبائنا الأولين فإحنا ما نقبله، تارة يقولون هذا من أساطير الأولين إحنا ما نقبله، يعني شيء متناقض كانوا يقولون، وهذا مكرر منقول عنهم بأنهم كانوا يقولون أن هذه الأشياء اللي يقوله الرسول إن هذا إلا أساطير الأولين منقولة من القديم، هذا العصر الحديث يعني اللي إحنا فيه الحديث في ذاك الزمان، إحنا ما سمعنا بهذا، وإحنا نتبع الشيء اللي يكون البشر كلهم يقبلون في هذا، مثل ما إحنا الآن نقول مثلا هذا شيء تخلف وكذا ورجعية إحنا ما نقبله، إنه شيء الحديث. الظاهر أنه قصدهم هذا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخر، يعني آخر ما توصل إليه البشر ما يقبل هذا الشيء اللي أنت تقول، والملة الآخرة يقولون بألوهية الأوثان، إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب، اختلاق يعني كذب، هذا كذب على الله أنه لا يجوز مثلا عبادة الأوثان. والحمد لله رب العالمين.